أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. المؤيد الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لصحة مدعاه من وضع مادة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي هو قول بريرة، بعدما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: راجعي زوجك فإنه أبو ولدك، قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ الذين استدلوا بهذه الرواية، بالأمس شوي كان كلامنا في نهاية الوقت وكان لعل الكلام مشوشا، نوضح المسألة بسرعة. الذين استدلوا بهذه الرواية، وجه استدلالهم بها هو أن بريرة لا شك أنها فهمت من قوله صلى الله عليه وآله راجعي زوجتي، فهمت الطلب كما هو مفاد الصيغة، فهمت أن النبي طلب منها ذلك، إلا أنها لم تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل طلب منها ذلك على نحو الوجوب، أم أنه طلب منها ذلك طلبا ندبيا. لذلك استفهمت عن حال هذا الطلب، أرادت أن تقول للنبي: هل هذا الطلب وجوبي أو طلب ندبي؟ فبدل أن تعبر بهل هذا الطلب وجوبي، قالت: أو تأمرني يا رسول الله؟ فإذا هذا الفعل من بريرة يكشف لنا أن هاتين اللفظتين، وهما لفظة الوجوب ولفظة الأمر، ماذا؟ مترادفتان. بدل أن تقول: أتوجب علي يا رسول الله؟ قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فإذا فعلها هذا يدل أن هاتين اللفظتين مترادفتان، وقد وضعت إحداهما لما وضعت له الأخرى. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الرواية. ولكن يخدش الاستدلال بهذه الرواية بهذا النحو، يخدش كيف؟ أن هذا الحديث لو تم التفسير الذي فسر به فعل بريرة، وأنها اشتبه عليها حال الطلب أنه وجوبي أو ندبي، فاستعاضتها عن قول أتوجب علي بقول أتأمرني لا يدل أن لفظة الأمر وضعت لما وضعت له لفظة الوجوب، بل يدل على صحة استعمال لفظة الأمر فيما تستعمل فيه لفظة الوجوب. أما أن يعني بعبارة أخرى تدل على أن هاتان اللفظتان تترادفان استعمالان، أما أنهما مترادفتان وضعان ووضعتا لمعنى واحد، فلا يستفاد ذلك من قول بريرة أو تأمرني يا رسول الله. غاية ما تدل عليه الرواية لو سلم هذا التفسير الذي ذكر لها، غاية ما تدل عليه أنه يصح استعمال لفظة الأمر مكان لفظة الوجوب. أما أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، أما أن المصحح لهذا الاستعمال هو وضع لفظة الأمر للوجوب، أو المصحح له هو وضعها لمطلق الطلب ولكن انصرافها عند الإطلاق للوجوب، فهذا ما لا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. لذلك لم يجعل الماتن هذه الرواية دليلا، وإنما جعلها مؤيدا. ولكن أنا أشرت بالأمس إلى أنني أعتقد أن هذه الرواية أجنبية بالمرة عما نحن بصدده. نحن بصدد ماذا؟ بصدد ذكر ما يمكن أن يكون دليلا على أن كلمة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، لخصوص الطلب الوجوبي. وأنا أرى أن هذه الرواية أجنبية بالمرة عن هذا المقام، الحق والإنصاف أن الرواية إن دلت على شيء فيمكن أن تكون دليلا على ما ادعيناه. من ماذا؟ من أن طلب العالي لا يكون أمرا إلا إذا كان العالي مستعليا في طلبه، يعني مستندا في طلبه إلى جهة العلوم التي هو واجب لها. وبيان ذلك أننا سنذكر في صيغة الأمر أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب كمادة الأمر، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. ولا شك أن بريرة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وآله راجعي زوجتي، فهمت من قوله راجعي أنه يوجب عليها إرجاع زوجها. وما ترددت فيه ليس أن طلب الوجوب طلب وجوبي أو ندبي، بل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن ما اشتبه عليها حاله هو أن النبي في طلبه الوجوبي هذا، في طلبه هذا الذي ظاهره الوجوب، هل كان مستندا في طلبه هذا إلى جهة العلو الواجب لها وكان مستعليا في طلبه، أم أنه لا لم يستند إلى جهة العلو الواجب لها؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله له حيثيتان، حيثية أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومقتضى كونه أولى من كل مؤمن ومؤمنة أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة إطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحيثية الأخرى حيثية أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بريرة اشتبه عليها الحال، النبي يطلب منها إرجاع زوجها بما هو مولى له ولاية عليها، أو أنه غير مستند في طلبه إلى هذه الحيثية؟ إذا كان النبي مستند في طلبه إلى حيثية ولايته عليها يكون طلبه أمرا ولا خيار له، أما إذا لم يكن مستندا إلى هذه الحيثية يكون طلبه التماسا منها ولها خيار. لذلك قالت أو تأمرني، مرادها من قولها أو تأمرني يعني أنت تطلب مني بما أنك نبي لك الولاية علي. لذلك النبي قال لا، كان لا يعني لست أطلب بما أنا نبي، إنما أنا شافع. شو يعني إنما أنا شافع؟ يعني طلبي هذا غير مستند إلى كوني ولي عليك، طلبي هذا مستند إلى أنه أخذتني الرأفة على زوجك مغيث الذي جاءني يبكي، فأنا أطلب منك من باب الشفاعة له. لذلك عندما قال كلا إنما أنا شافع قالت له لا حاجة لي به، لأن مثل هذا الطلب من العالي الذي لا يكون الطالب مستعليا فيه لا يكون أمرا ولا يجب عليها إطاعته لأنه ليس بأمر، فلها الخيار، قالت لا حاجة لي به. هذا هو خلاصة الكلام، أو هذه هي خلاصة الكلام فيما يرجع إلى قصة بريرة.
شكت فاستعلمت الحق
من النبي، النبي ماثل أمامها. خب نحن عندما نشك ليس بوسعنا استعلام الحال، لأن النبي والأئمة توفوا وإمام زماننا غائب، فلذلك نجري الأصول. أما هي شكت والنبي ماثل أمامها فاستعلمت الحال من النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للمؤيد الثالث. المؤيد الرابع أيها الإخوة الذي ذكره الماثل لمدعاه هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية القائمة على جواز معاقبة العبد على المخالفة وصحة توبيخه على المخالفة بمجرد صدور الأمر من المولى، بمجرد أن يصدر الأمر من المولى والعبد يخالف ولا يمتثل، العرف والعقلاء يرون هذا العبد مستحقا للتوبيخ والمعاقبة، وجريا على هذه السيرة الله عز وجل وبخ إبليس بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فظاهر الآية القرآنية أن الله يقول لإبليس أنه بمجرد صدور الأمر أنا أستحق منك الامتثال، فأنت بأي حق تخالف وقد صدر مني الأمر؟ لذلك الظاهر من الآية القرآنية الكريمة أنها وردت جريا على السيرة العقلائية، حيث أن العرف والعقلاء يرون صحة التوبيخ والمعاقبة إذا خالف العبد بمجرد أن يصدر الأمر من السيد. طب ولكن
مؤيد
ووجه التأييد هو ما ذكرناه فيما تقدم من أنه هذا لا يدل على أن لفظ الأمر موضوع للوجوب، وإنما يدل على أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب. بما أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب والظهور حجة، لذلك العقلاء يرون أن العبد يستحق العقاب على المخالفة بمجرد صدور الأمر. أما أن هذا الظهور ما هو منشأه، فمثل هذه السيرة قاصرة عن أن تحدد لنا منشأ هذا الظهور، وأن هذا الظهور منشأه هو الوضع، يعني وضع لفظ الأمر للوجوب، أو منشأه هو ماذا؟ الانصراف، يعني لفظ الأمر موضوع للطرب وينصرف إلى الوجوب عند
الاستطلاق. لذلك هذه السيرة لم يجعلها المات القدس سره دليلا، وإنما جعلها مؤيدا لمدعى.
صح كلامه دليل.
نعم.
هو إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المؤيدات.
نعم.
ثم صحة الاحتجاج وضع الإسلام.
لا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات والروايات، ثم جاء بالمؤيد الثالث اللي هو سيرة. يعني نحن نستطيع أن نقول الماتن أيد بالآيات والروايات وبالسيرة العقلائية. ذكر آية واحدة مع أن ثمة آيات أخرى تصلح للتأييد، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مثل آية الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الله في مقام ذمهم وتوبيخهم بمجرد أنه أمر بوصل أمر فقطعوه، أو أمر بوصل شيء فقطعوه. فإذا هناك آيات أخرى غير هذه الآية، كما أنه هناك روايات أخرى غير الروايات التي ذكرها من قبيل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو حديث بريرة. فقوله إلى غير ذلك ناظر إلى الآيات والروايات الأخرى، ثم عطف على الآيات والروايات المؤيد الثالث وهو السيرة العقلائية. نصدق هذا القدر ثم نكمل، لأن الماتن رحمه الله بعدما استدل على مدعاه بالتبادل وأيده بالآيات والروايات والسيرة، تعرض إلى ما استدل به الآخرون على أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وأبطل ما استدلوا به. نطبق هذا القدر ثم نشرع في أدلة القائلين بوضع مادة الأمر لمطلق الطلب. قال بني. قال ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله لا أنا شافع، إلى غير ذلك من الآيات والروايات وصحات. يعني يؤيده قوله ويؤيده صحة الاحتجاج على العبد وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته، يعني وصحة مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، يعني بمجرد مخالفة أمر السيد. الضمير في أمره يرجع إلى ماذا؟ السيد. والسيد ما تقدم ذكره في كثير من الأحيان باللغة العربية، يرجع الضمير إلى المصدر المتصيد مما تقدم، كما مثلا الفقهاء أحيانا يقول المحرم كذا وكذا وكذا، أو قوله تعالى ليش بلي، قوله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو مرجع الضمير، أين العدل؟ العدل لم يذكر متصيد من قوله اعدلوا. كذلك هنا صاحب الكفاية قال صحة الاحتجاج على العبد عندما تتكلم عن العبد، يعني تفرض سيدا يحتج على العبد، ومؤاخذته أي وصحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة أمره، أي بمجرد مخالفة أمر السيد. ها، وتوبيخه يعني ويؤيد ما ادعيناه، توبيخ العبد على مجرد مخالفته، يعني على مجرد مخالفة أمر سيده، كما في قوله تعالى. فإذا الآية جاء بها على أنها شاهد من شواهد السيرة العقلائية، لأن الله عز وجل هو واحد من العقلاء، بل هو سيد العقلاء وخالق العقلاء ووالد العقل للعقلاء. فقد جرى الله في قوله لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، مجرى السيرة العقلائية من أنهم يرون العبد مستحقا للتوبيخ على المخالفة بمجرد صدور الأمر. وأوضحنا وجه التأييد وعدم الاستدلال بهذه السيرة. قال وتقسيمه، الآن من عند قوله وتقسيمه هذا شروع من الماتن في ماذا؟ في مناقشة ما استدل به القائلون بالوضع لمطلق الطلب على ماذا؟ ما استدل به القائلون بوضع مادة الأمر لمطلق الطلب، شرع في مناقشة أدلتهم. الدليل الأول الذي استدلوا به أيها الأخوة القائلون بوضع مادة الأمر لمطلق الطلب، استدلوا بصحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب. تراهم يقولون الأمر إما وجوبي وإما ندبي، فيقسمونه إلى وجوب وندب أو إلى واجب ومستحب، ويمثلون على الأمر الوجوبي بالأمر المتعلق بصلاة الفريضة بالصلوات الخمس، ويمثلون على الأمر الندبي بالأمر المتعلق بصلاة الليل مثلا. فإذا نرى أنه يصح تقسيم الأمر إلى وجوب ونادب، مما يكشف أن معنى الأمر هو مطلق الطلب. كيف يكشف هذا التقسيم أن معنى الأمر مطلق الطلب؟ لما مر معنا في علم المنطق من أنه لا بد في القسمة من أن يكون المقسم موجودا في الأقسام ومحفوظا في الأقسام، ولو لم يكن المقسم موجودا ومحفوظا في الأقسام تكون القسمة قسمة خاطئة، ويكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. كما لو فرضا أقسم الإنسان إلى عالم وحجر، وأصلا الحجر ليس بإنسان حتى يكون من أقسام الإنسان، المقسم هنا غير محفوظ في الأقسام. نعم أستطيع أن أقسم الإنسان إلى عالم وجاهل، لأن العالم إنسان والجاهل إنسان، غاية ما في الأمر. العالم إنسان بشرط العلم، والجاهل إنسان بشرط عدم العلم، والمقسم هو الإنسان لا بشرط من حيث العلم وعدمه. هذا تقدم معنا في المنطق. فإذا يا إخوي الاستدلال بهذا الدليل كيف يكون؟ نرى أنهم يقسمون الأمر إلى وجوب وندب، والعقلاء يرون هذه القسمة قسمة صحيحة أو قسمة فاسدة؟ يرونها قسمة صحيحة. في حدا يستنكر علينا عندما نقسم الأمر إلى وجوب وندب؟ لا. الآن العرف ببابكم، العقلاء ببابكم، أي واحد روح يقولوا له الأمر ينقسم إلى أمر وجوبي وأمر ندبي، بلا صحيح. فإذا العقلاء يرون هذه القسمة صحيحة، بما أن العقلاء يرون هذه القسمة صحيحة فهذا يكشف أن المقسم محفوظ في الأقسام، لأن أحد شرائط صحة القسمة انحفاظ المقسم في الأقسام. فإذا كان المقسم محفوظا في الأقسام فهذا يعني أن معنى الأمر الذي هو المقسم مطلق الطلب، لأن القدر المشترك بين الوجوب والندب والمحفوظ في كليهما ما هو؟ مطلق الطلب. فبهذا تكون هذه القسمة دليلا على أن الأمر موضوع لمطلق الطلب. هذا هو وجه الاستدلال. نحن بدنا نقرب كيفية الاستدلال أولا ثم نذكر الجواب ثانيا. الجواب بكل بساطة أيها الإخوة أن صحة القسمة غاية ما تدل عليه أن لفظ الأمر في مقام التقسيم قد استعمل في مطلق الطلب، مو أنه موضوع لمطلق الطلب. صحت هذه القسمة بنظر العرف والعقلاء غاية ما تدل عليه أن لفظ الأمر في مقام التقسيم قد استعمل في مطلق الطلب، وأما أن هذا الاستعمال أي استعمال لفظ الأمر في مقام التقسيم في مطلق الطلب هل هو استعمال حقيقي لأنه موضوع لمطلق الطلب، أم هو استعمال مجازي، هل هو استعمال حقيقي لأن الأمر موضوع لمطلق الطلب، أم هو استعمال مجازي لأن الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي ولكنه استعمل هنا مجازا في مطلق الطلب؟ فالقسمة لا تكشف لنا عن صحة القسمة لا تكشف لنا عن ذلك. قد تقول لا، القسمة تكشف أن الأمر استعمل في مطلق الطلب في التقسيم، ونحن نعلم أن هذا الاستعمال حقيقي. أقول لك من أين تعلم أن الاستعمال حقيقي؟ تقول بأنه الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة مصححة، ولا قرينة في المقام. فإذا نعلم أن الاستعمال حقيقي وأن لفظ الأمر موضوع لخصوص لمطلق الطلب. أقول لك من قال أنه لا قرينة مصححة للاستعمال المجازي في المقام؟ نفس تقسيم الأمر إلى وجوب وندب يصلح أن يكون قرينة على أن لفظ الأمر استعمل في مطلق الطلب مجازا. نفس التقسيم يصلح للقرينية. وأكيد بأمثلة. بسألك سؤال، لفظ الأسد يا أخوان لأي معنى موضوع؟ للحيوان المفترس. في حدا بشك أنه هذا هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد؟ طيب الآن إذا جيت قلت لكم أنا ينقسم الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع، حدا منكم اللي يستنكر علي بيقول لي هالقسم غير صحيحة؟ ترون القسم صحيح. ليش؟ لأنه نفس أني قسمت لفظ الأسد، نفس أني قسمت الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع، هذا يكشف أنني استعملت لفظ الأسد في هذه القسمة لا في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، بل في معنى آخر غير معناه الحقيقي مجازا. شو هو المعنى الآخر؟ ما يطلق عليه لفظ الأسد. ما يطلق عليه لفظ الأسد نعم ينقسم إلى قسمين، الحيوان المفترس يطلق عليه لفظ الأسد، والرجل الشجاع يطلق عليه لفظ الأسد. غاية ما في الأمر، في الحيوان المفترس إطلاق لفظ الأسد حقيقي، بالرجل الشجاع إطلاق لفظ الأسد. فنفس تقسيم الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع يشكل قرينة على أنني استعملت لفظ الأسد مجازا في أي معنى. لا، لا يستنكرونه، بل يرونه قرينة على الاستعمال المجازي في لفظ الأسد. بعطيكم مثال أقرب إلى أذهانكم وبثبت لكم أنه أنتم كعرف لا تستنكرون مثل هكذا قسمة، بل تجعلونها قرينة على التجوز في لفظ المقسم. كلكم بالفقه قرأت بأول منهاج الصالحين أن الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف. مين منكم استنكر على الأستاذ أنه هذه قسمة للشيء إلى نفسه وغيره؟ لأن المطلق ماء، أما المضاف منه ماء، عصير رمان، عصير عنب، ليس ماء. يطلق عليه الماء مجازا، بس ليس هو ليس ماء، بل نفس أننا قسمنا الماء إلى مطلق ومضاف هذا قريني على أننا أردنا من لفظ الماء في المقسم ليس معناه الحقيقي، مش السائل المعروف، بل ما يطلق عليه لفظ الماء. ما يطلق عليه لفظ الماء نعم ينقسم إلى الماء الذي نعرفه وإلى المضاف اللي هو عصير العنب وعصير الرمان.
التقسيم في ذكر القسم الماء إلى مطلق ومضاف، تقسيم المجازي قرينته وضوح خروج المضاف.
لا معنى للتقسيم المجازي إلا هذا الذي أقوله أنا، أن المقسم استعمل مجازا في غير معناه الحقيقي. هذا هو معنى
القسم، أن القرينية في نفس التقسيم،
بل نفس التقسيم يعني بعبارة
العرف ما يرتبط إلى
وضوح. ليش؟ هي قرينة ارتكازية قد تغفل عنها ولكنها موجودة في نفسك. نفس وضوح أنه لا يمكن تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، هذا بيخليك تحمل قولي الأسد ينقسم إلى حيوان مفترس ورجل شجاع على أنني أردت من الأسد معنى آخر غير معناها الحقيقي وهو ما يطلق عليه لفظ الأسد، وبيخليك تحمل قولي الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف على أنني أردت من الماء لا معناها الحقيقي بل ما يطلق عليه لفظ ماء. فإذا خلاصة الجواب عن هذا الدليل أن غاية ما تدل عليه صحة التقسيم أن اللفظ الأمر استعمل في المقسم بمعنى مطلق الطلب، أما أن الاستعمال حقيقي أو مجازي فهذا لا يستفاد من صحة التقسيم، ونحن ندعي أن هذا الاستعمال استعمال مجازي للأمر، لكلمة الأمر في مطلق الطلب، مع أنها موضوعة للطلب الوجوبي استعملت مجازا في مطلق الطلب، وقرينة هذا المجاز نفس التقسيم إلى وجوب ونائب. لذلك قال وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب الذي استدل به البعض على ماذا؟ استدلوا به على كون لفظ الأمر موضوعا لمطلق الطلب، وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة، يعني هذا التقسيم يدل على ماذا؟ على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. هذا اللي قلته لكم، صحة القسم تدل على أنه أريد من كلمة الأمر فيها، من كلمة الأمر في هذه القسمة أريد المعنى الأعم اللي هو مطلق الطلب، بس كيفية الإرادة، كيف أريد مطلق الطلب من كلمة الأمر؟ أريد منها على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي؟ صحة القسم لا تكشف لنا عن ذلك. واضح؟ وصحة الاستعمال في معنى يعني وصحة استعمال كلمة الأمر في مطلق الطلب في مقام التقسيم أعم من كونه أي من كون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو ماذا؟ أو المجاز كما لا يخفى. ليش لا يخفى؟ ولأنه صار نقدم معنى مرارا وتكرارا أن الاستعمال أعم من الحقيقة. بتقول لي طيب نشوف إنه هذا مستند إلى القرين أو غير مستند إلى القرين، من جهة أصالة عدم القرين، أصالة عدم القرين بتثبت لي إنه الاستعمال حقيقي وبالتالي إنه كلمة الأمر موضوع على الطلب الوجودي. بقول لك نحن ذكرنا عندما تعرضنا في المقدمة إلى مثل هذه الأمور إنه التبادر الذي يكون علامة على الوضع هو التبادر الحقيقي، وإذا شككنا في أن التبادل مستند إلى القرين لا يمكن التمسك بأصالة عدم القرين لإثبات حقية التبادل. إذا ترجعون إلى ما ذكرنا هنا طب. قال وأما ما أفيد. الآن دليل آخر استدل به القائلون بوضع كلمة الأمر لمطلق الطلب، شو هو الدليل الآخر؟ بل الدليل الآخر أيها الإخوة بكل بساطة قالوا أنه مما لا شك فيه، مما لا شك فيه أنه يصح استعمال كلمة الأمر في الطلب الندبي كما يصح استعمالها في الطلب الوجوبي، صحة الاستعمال مما لا شك فيه. طيب قالوا ومما لا شك فيه أن استعمال كلمة الأمر في الطلب الوجوبي استعمال حقيقي. نحن عم نشك في ماذا؟ عم نشك في استعمالها في الطلب الندبي، هل هو حقيقة أيضا لأنها موضوعة لمطلق الطلب أو أنها مجاز لأنها موضوعة لخصوص الطلب الوجودي؟ فإذن بعبارة أخرى ما هو موجود عندنا اشتباه حال هذه الكلمة، نشتبه في حال اللفظ، لفظ الأمر كلمة الأمر نشتبه، هل هي مشترك معنوي بين الوجوب والندب لأنها موضوعة لمطلق الطلب، أو مشترك لفظي بين الوجوب والندب، أو حقيقة في الوجوب مجاز في ماذا؟ في الندب. حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. فحال هذه اللفظة مردد عندنا بين الاشتراك المعنى والاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز. طيب فهؤلاء قالوا بكل بساطة عند تعارض الأحوال وتردد حال اللفظ بين هذه الأحوال الثلاثة نقدم الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي ونقدمه على الحقيقة والمجاز، ومقتضى الاشتراك المعنوي أن مادة الأمر موضوعة لمطلق. ليش تقدمون الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجاز؟ قالوا لأنه عندنا مرجح، هذا مش ترجيح بلا مرجح، ترى الاشتراك المعنوي يعني الوضع واحد وهو للجامع بين الطلب بين الوجوب والندب، أما الاشتراك اللفظي فعندنا وضعان، وضع للوجوب ووضع للندب. الأصل هو عدم تعدد الوضع، فإذا الأصل إلى جانب الاشتراك المعنوي، لذلك نرجح الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي. طب ليش ترجحون الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز؟ قالوا لأنه إذا كانت لفظة الأمر مشترك معنوي فبيكون استعمالها بالندب حقيقة، أما إذا موضوع لخصوص الطلب الوجوبي بيكون استعمالها بالندب مجاز، والحقيقة أكثر من المجاز في اللغة وأغلب من المجاز، وهي الأصل، بمعنى أن الأصل في الاستعمال أن يكون استعمال حقيقي، الأصل استعمال اللفظ فيما هو فيما وضع له، الغالب هو الحقيقة، الأكثر هو الحقيقة، فنرجح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. فإذا ترجح الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجاز بنينا على أن مادة الأمر مشترك معنوي، وبالتالي حكمنا بأنها موضوعة للإطلاق. طب ماذا نجيب عن مثل هذا الاستدلال؟ بما تقدم من الشارح في درس الأمس أو قبله، بأنه أولا في الغالب المرجحات التي يتمسكون فيها بها في باب تعارض أحوال اللفظ في الغالب معارضة بمثلها، من بين كيف أنها في الغالب معارضة بمثلها، إن كيف رجحوا الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي؟ قالوا بالاشتراك المعنوي في وحدة لفظ وحدة وضع بالاشتراك اللفظي في تعدد وضع. طب انا ممكن جيب مرجح للاشتراك اللفظي، شو هو؟ بالاشتراك اللفظي الواضع يلحظ الوجوب ويضع له لفظ الامر على حدة، ويلحظ النذب ويضع له لفظ الامر على حدة. معنى الاشتراك اللفظي هو هذا، وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة كلا على حدة. بالاشتراك المعنوي الواضع بعدما يرحمكم الله، الواضع بعدما يلحظ الوجوب ويلحظ الندب، يلحظ الجامع بين الوجوب والندب ويضع اللفظ للجامع. فبالاشتراك المعنوي نحتاج إلى لحاظ زائد أم لا؟ نحتاج إلى لحاظ زائد. بالاشتراك اللفظي يكفي أن تلحظ الوجوب والندب وتضع اللفظ لكل واحد منهما. بالاشتراك المعنوي نحتاج إلى لحاظ الوجوب والندب ثم لحاظ الجامع بين الوجوب والندب ثم نضع اللفظ للجامع. فإذا الاشتراك المعنوي فيه لحاظ زائد للجامع، الاشتراك اللفظي فيه غنى عن اللحاظ الزائد. الأصل عدم اللحاظ الزائد، خلينا نرجح الاشتراك اللفظي. لاحظوا معارض بينهما. كذلك مثلا بترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، بتقول الحقيقة أكثر في اللغة بالمجاز، بقدر أقول لك إنه المجاز إن لم يكن أكثر من الحقيقة فليس بأقل منها، وباب المجاز باب واسع في اللغة. فإذا أولا هذه المرجحات في الغالب معارضة بمثلها، ثانيا لو تنزلنا عن المعارض وأغمضنا عن المعارض هذه المرجحات المذكورة لا توجب إلا ظنا. يعني أكثرية الحقيقة من المجاز بتخليني ظن أن مادة الأمر مشترك معنوي، أصالة وحدة الواضع بتخليني ظن أن مادة الأمر مشترك معنوي وليست مشترك لفظي، أغلبية الحقيقة بالمجاز من المجاز بتخليني ظن أن مادة الأمر مشترك لفظي وليست حقيقة أو مجاز. مثل هذا الظن لم يقم عندنا دليل على حجيته، لذلك هذا الاستدلال من أصله وأساسه ساقط وسقوطه يعلم بمراجعة ما ذكرناه في باب تعارض أحوال اللفظ. قال وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما، فيهما في ماذا؟ يعني في الوجوب والندب ثابت لا شك، صحة الاستعمال ما حدا بشك فيها، كلامنا فيما وضع له كلمة الأمر. أما أنها تستعمل في الوجوب وتستعمل في الندب واستعمالها في كلا المعنيين صحيح فهذا مما لا إشكال فيه. قال فلو لم يكن، يعني لفظ الأمر، موضوعا للقدر المشترك بينهما يعني بين الوجوب والندب للزم ماذا؟ لزم الاشتراك، أي اشتراك لفظي، وإلا المعنوي لازم حتى على الوضع للقدر المشترك. فإذا لزم الاشتراك اللفظي أو لزم ماذا؟ المجاز. وين يلزم المجاز؟ عندما تستعمل في الندب. وبالتالي فإذا كان الأصل هو عدم الاشتراك اللفظي لاستلزامه تعدد الوضع، والأصل هو عدم المجاز لغلبة الحقيقة، فإذا نلتزم أنها مشترك معنوي وموضوع لمطلق طلب. هذا الذي أفيد، أما ما أفيد فهو غير مفيد، فهو غير مفيد. هذا الذي أفيد غير مفيد، غير مفيد في ماذا؟ غير مفيد في إثبات أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب وأنها مشترك معنوي بين الوجوب والندب. ليش؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى. الجهة الأولى وين؟ عندما تكلمنا عن معنى مادة الأمر وأن معناها هو الطلب في الجملة والشيء. هناك تعرضنا، الماتن تعرض هناك إلى مسألة الترجيح ببعض المرجحات عند تعارض أحوال اللفظ، وذكر بما ذكره في المقدمة من أن هذه المرجحات في الغالب معارضة بمثلها، وعلى تقدير التنزل لا دليل على الترجيح بها. لذلك قال فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى من جهات البحث عن مادة الأمر، وهي الجهة المعقودة للكلام في معنى مادة الأمر. وفي تعارض الأحوال، وين تعرضنا لتعارض الأحوال؟ بواحد من الأمور، بواحد من الأمور التي ذكرها الماتن في مقدمة علم الأصول، ذكر 13 أمرا، واحد منها الآن لا أذكر. الثامنة كانت مع الأمر الثامن كان معقودا للكلام في تعارض أحوال اللفظ. وفي تعارض الأحوال فراجع. بقي عندنا دليل ثالث استدلوا به، والماتن يريد أن يبطل الاستدلال به. شو هو الدليل الثالث أيها الأخوة؟ قياس من الشكل الأول ركبه من أرادوا أن يستدلوا على وضع مادة الأمر لمطلق الطلب. شو هو القياس؟ له صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن فعل المندوب طاعته. حدا منكم بشك أن فعل المندوب طاعة؟ الآن من صلاة الليل مندوبة أو غير مندوبة؟ مندوبة. من يصلي صلاة الليل أطاع الله أو لم يطع الله عز وجل؟ أطاع الله. صدقة مندوبة أو غير مندوبة؟ مندوبة. من يتصدق أطاع الله أو لم يطع الله؟ أطاع الله عز وجل. فإذا فعل المندوب طاعة، وهذه الصورة صحيحة بالضرورة، لا شك أن فعل المندوب طاعة، وأن الطاعة غير مقصورة على أداء الواجب، بل تصدق أيضا يصدق على أداء المستحب والمندوب أنه طاعة، بل لعل الطاعة في فعل المندوب أكثر منها في فعل الواجب، من جهة أنه نحن نفعل الواجب غالبا الطاعة من الطواعية. نحن غالبا نفعل الواجب فرارا من عقاب الله عز وجل. يعني هلا الله يقول ما في عذاب وما في عقاب وما في نار والعالم كله على الجنة، وخلينا نشوف من يصلي لله ركعة أو يصوم له يوم واحد، سيما في مثل هذه الأيام أيام الصبر. ولكن الذي يفعل المستحب لا يفعله خوفا من عذاب الله، وإنما يفعله على نوع يعني على نوع من أنواع الطواعية والمطاوعة لله والملائمة مع ما أمر به الله. على كل حال ما بدنا نفلسف الأمور، لا شك أن فعل المندوب طاعة. هذه الصورة الكبرى، كل طاعة هي فعل للمأمور به، كل طاعة هي فعل للمأمور به. طيب صورة الكبرى قياس شكل أول، حد أوسط متكرر، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، شو بتطلع النتيجة؟ فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي امتثال للمأمور به. تفسير النتيجة، فعل المندوب امتثال للمأمور به. يعني فعل المأمور، شو يعني فعل المندوب امتثال للمأمور به؟ يعني أن الأمر تعلق بالمندوب. شو يعني الأمر تعلق بالمندوب كما تعلق بالواجب؟ يعني الأمر له معنى عام يصلح لأن يتعلق بالمندوب وبالواجب معا، وهو مطلق الطلاب، مطلق الطلاب. هذا هو مفهوم الاستدلال. واضح كيف الاستدلال؟ صغرى وكبرى تنتج أن فعل المندوب هو امتثال للمأمور به. لازم كون فعل المندوب امتثال للمأمور به أن الأمر تعلق بالمندوب. تعلق الأمر بالمندوب يعني له معنى عام يصلح أن يتعلق بالواجب والمندوب، وهذا المعنى العام ليس إلا مطلق الطلب. الماتن كيف أجاب على هذا الاستدلال؟ قال الصغرى مسلم، فعل المندوب طاعة، ما أحد يناقش فيها، ولكن لنا نقاش في الكبرى، لنا نقاش في الكبرى، وهي قولكم كل طاعة امتثال للمأمور به. ماذا تريدون من المأمور به؟ المأمور به بما للأمر من معنى حقيقي، أو المأمور به بما للأمر من معنى أعم من أن يكون هذا المعنى حقيقي أو مجازي؟ إذا قلتم مرادنا من المأمور به المأمور به بما للأمر من معنى حقيقي، فعند ذلك نقول هذه الكبرى غير مسلمة، لأنه لا نسلم أن كل طاعة هي امتثال للأمر بما للأمر من معنى حقيقي، لأن المعنى الحقيقي للأمر هو الطلب الوجوبي، وليست كل طاعة امتثالا للطلب الوجوبي. وإذا قلتم أن لا، المراد من المأمور به في الكبرى المأمور به بما للأمر من معنى أعم من المعنى الحقيقي والمجازي، فعند ذلك نسلم الكبرى، ولكنها لا تفيدكم في إثبات مدعاكم. نقول صح، كل طاعة هي فعل للمأمور به بالمعنى الأعم للمأمور به من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وفعل المندوب هو امتثال للمأمور به بالمعنى المجازي للأمر. يعني الأمر بمعناه المجازي يتعلق بفعل المندوب، والمعنى المجازي هو الطلب الندبي لا الطلب الوجودي. فهذا لا يثبت لكم ما أردتموه من أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب ولمعنى عام يصلح لأن يتعلق بالوجوب والندب. بعبارة أخرى مختصرة يا أخوان، نحن القياس، بل مش بس القياس، علم المنطق كله موضوعه كما مر معكم المعقول الثانوي المنطقي اللي هو المعرف والحجة. فعلم المنطق يبحث في المعاني، الألفاظ إنما بحثنا عنها في المنطق بما هي وسيلة لمعرفة المعنى. فما بدنا نستعمل مغالطات لفظية أحيانا حتى نوهم قيام على قيام قياس. قياس الشكل الأول بديهي الإنتاج، هو كل نقيسة ترجع له، نوهم قيام قياس ودليل وبرهان على مسألة لا دليل ولا برهان عليه. يعني ما تستفيدوا أنتم من لفظة الأمر وتقولوا أنه فعل الطاعة، فعل المندوب طاعة، وكل طاعة امتثال للمأمور به، ولابد أن نعرف ما هو مرادكم من المأمور به. مرادكم من المأمور به الأمر بمعناه الحقيقي الكبرى مسلمة، إلا أنها ماذا؟ عفوا، المرادكم من المأمور به، المأمور به بالأمر الحقيقي الكبرى غير مسلمة. مرادكم من المأمور به، المأمور به مطلقا عام أن يكون الأمر بمعناه الحقيقة أو المجاز الكبرى مقبولة، لأنها لا تنتج ماذا؟ المدعى والمطلوب. لذلك قال: والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، قياس من الشكل الأول، فينتج أن فعل المندوب فعل للمأمور به، وهذا لازمه أن الأمر تعلق بالمندوب، مما يعني أن للأمر معنى عام يصلح للتعلق بالمندوب والواجب وهو مطلق الطلب. هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من إشكال ذو شقين: منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناها الحقيقي. شو المعنى الحقيقي؟ الطلب الوجوبي. إذا أريد من المأمور به الطلب الوجوبي، المأمور به بالأمر بمعناه الحقيقي يعني الطلب الوجوبي، مش كل طاعة مأمور بها ومطلوبة بالطلب الوجوبي، بل الطاعة قد تكون مطلوبة بالطلب الوجوبي وقد تكون مطلوبة بالطلب الاستحبابي. فإذا أريد من الأمر معناه الحقيقي نمنع الكبرى، وإذا سقطت الكبرى بعد سقطت النتيجة، قياس مؤلف الكبرى وصورة. وإلا يعني إن لم يرد من المأمور به معناه الحقيقي، بل أريد من المأمور به ما يستعمل فيه لفظ الأمر أعم من أن يكون الاستعمال حقيقي أو مجازي، وإلا فالكبرى مسلمة ولا تمنع، إلا أنها لا تفيد المدعى، لأن المدعى اللي أنتم بدكم تثبتوه ما هو؟ أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وجواز استعمال الأمر في الندب مجازان لا يدل على أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب. الجهة الرابعة ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم.